بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. ثم أما بعد، ففي هذا المجلس وهكذا إن تبعه مجالس بعده نتذاكر فيها بعض الدروس المهمة والأصول العظيمة التي ينبغي أن يهتم بها كل مسلم ومسلمة وطلبة العلم على وجه الخصوص فإنها تعتبر معالم في طريق طلب العلم، بل تعتبر منهج ينبغي أن يحرص عليه المسلم في طريقه لطلب جنة الله عز وجل ومرضاته. وفي هذا المجلس أحب أن نتذاكر حول أمر عظيم ومهم غاية الأهمية، ألا وهو ما يتعلق بأهمية الاعتناء بالقلوب وصلاحها. فالقلب له أهمية عظيمة، فعلى صلاحه أو ماذا؟ إذا صلح هذا القلب كان سبباً لصلاح الجسد كله. ولهذا نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم لخص لنا هذه المكانة وهذه المنزلة العظيمة لهذه القلوب في حديث النعمان ابن بشير رضي الله تعالى عنهما، الذي أخرجه الشيخان البخاري ومسلم رحمة الله عليهما. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، أي طلب البراءة لدينه وعرضه، طلب البراءة والسلامة لدينه من النقص ولعرضه من الطعن. فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة. ومعنى مضغة أي قطعة من اللحم، هذه القطعة ليست بالكبيرة وإنما صغيرة. قال: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم جعل مدار صلاح هذه الأجساد وهذه الأعضاء وهكذا فسادها على صلاح القلب وفساده. فجعل النبي عليه الصلاة والسلام القلب بمثابة الملك، وبقية الأعضاء بمثابة الجنود المطيعين المنقادين لهذا الملك. لو كان الملك صالحا لكانت أوامره صالحة، وكان ذلك سببا لصلاح الرعية وصلاح الأتباع، وهكذا العكس بالعكس. وهكذا قل في القلب، فالقلب ملك وبقية الأعضاء أتباع لهذا الملك. القلب يأمر والجوارح تمتثل وتنقاد. يأمر العين أن تنظر فإذا بها تنظر، إن كان الأمر إلى حلال كان النظر حلالا، وإذا كان الأمر إلى حرام كان النظر إلى حرام. وهكذا يأمر الأذن أن تستمع، فإما أن تستمع إلى الخير وإما أن تستمع إلى الحرام، كسماع الغنى والموسيقى والزور والكذب إلى غير ذلك. يأمر اليد أن تبطش فتبطش، الرجل تخطو فتخطو. فإذا هذه الأعضاء إنما هي جنود منقادة لهذا الملك. وأيضا يدل على هذا ما جاء في حديث أبي هريرة الذي أخرجه الشيخان أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا مدرك ذلك لا محالة، فالعينان تزنيان وزناهما النظر، والأذنان تزنيان وزناهما الاستماع، واليد تزني وزناها البطش، والرجل تزني وزناها الخطى. قال بعد ذلك عليه الصلاة والسلام: والقلب يهوى ويتمنى، والقلب يهوى ويتمنى، ويصدق ذلك الفرج أو يكذبه، ويصدق ذلك الفرج أو يكذبه. أيها الإخوة في الله، أمر صلاح القلوب هذا من الأمور المهمة جدا، كيف لا والقلوب هي محل نظر الرب تبارك وتعالى. جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. أيها الأخ الكريم، الله عز وجل لا ينظر إلى أنسابنا شريفة أو وضيعة، ولا إلى قبائلنا قبائل قوية أو قبائل ضعيفة. الله عز وجل لا ينظر إلى الأجساد طولها وقصرها، سمنها ونحافتها، بياضها وبهاؤها أم غير ذلك، لكن الله عز وجل ينظر إلى هذه القلوب التي نحملها بين جنبينا، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. إذا صلح القلب كان ذلك سبباً عظيماً لصلاح العمل، لصلاح العمل. واليوم يا إخوان، لربما أخل من أخل منا بهذا الأمر. نحن اليوم أكثر اهتمامنا إلا من رحم الله عز وجل بنظافة المظهر. إذا أراد الواحد منا أن يخرج لبس أجمل الثياب واغتسل وادهن وتطيب ولبس عمامته على الوجه الأكمل، نظف نعاله، وهذا كله من الأمور الطيبة، لكن أطيب منها أن يتفقد العبد نظافة قلبه. بأي قلب ستخرج؟ هل بقلب نظيف أم بقلب قد اعترته الأمراض وهكذا غلبت عليه الأسقام التي لربما إذا لم تعالج يموت هذا القلب؟ وإذا مات القلب يا إخوان أصبح الواحد منا يمشي بقلب ميت، يمشي بقلب ميت. فلهذا أيها الإخوة في الله، الاهتمام بسلامة القلوب من الأمراض هذا من الأمور المهمة، لأن القلب هو موضع نظر الرحمن تبارك وتعالى. وأيضا مما ينبغي أن نتنبه له فيما يتعلق بأمر سلامة القلوب، أن القلب يحتاج دائما وأبدا إلى تفقد وإلى أيضا معالجة، لأنه قد لا يسلم من الأمراض، والأمراض كثيرة التي تصيب القلوب. وكما سبق، القلب إذا مرض فلم يعالج فإنه قد يموت، فإنه قد يموت. وإذا مات القلب فكبر على صاحبه أربعا. اليوم يا إخوان إذا مرض شيء من الجسد، عضو من الأعضاء، سارع الناس إلى طلب العلاج وشراء الدواء، مع أن مرض الأعضاء ومرض الجسد ليس بأعظم من مرض القلوب، ليس بأعظم من مرض القلوب. فالجسد إذا مرض غاية ما في الأمر أنه قد يموت، وإذا مات فإذا كان صابر محتسب الأجر والثواب عند الله عز وجل سينتقل إلى دار هي خير من هذه الدار، هي خير من هذه الدار، فما عند الله خير وأبقى. لكن يترتب على مرض القلوب ومن ثم موتها يترتب على ذلك جنة أو نار، يترتب على ذلك جنة أو نار. ولهذا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ينبه إلى أهمية الاهتمام بالقلوب، وأن يطلب لها الغذاء الذي يناسبها. ماذا في قوله عليه الصلاة والسلام في حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه؟ قال عليه الصلاة والسلام: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت، كمثل الحي والميت. قد يقول قائل: ما وجه هذه المشابهة بين الذاكر والحي وبين الغافل والميت؟ فيقال: الذكر يعتبر غذاء لهذه القلوب، غذاء لهذه القلوب، فيكون سببا لدوام حياتها وصلاحها واستقامتها. والغفلة سبب لمرض القلب، ومن ثم إذا لم يعالج مات القلب. ولهذا قال ربنا عز وجل: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أي قلوب هذه التي تطمئن لذكر الله عز وجل؟ هي القلوب السليمة، هي القلوب السليمة. إذا سمعت الآيات خشعت، وإذا سمعت النصائح والذكرى كذلكم أيضا سكنت واطمأنت. وأما بعض القلوب التي إذا سمعت القرآن تضايقت، لا تطيق سماع النصائح والمواعظ والدروس العلمية وغير ذلك، بينما إذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون، لربما إذا سمعت أغنية انتعشت أو موسيقى سكنت، فهذا يدل على مرض موجود في هذا القلب. أيها الإخوة في الله، لا ينفع يوم القيامة عند الله عز وجل إلا القلب السليم، القلب السليم الذي سلم من التعلق بغير الله عز وجل، ما تعلق بقبر ولا بضريح ولا بمشهد ولا بجني أو إنسي، القلب السليم الذي سلم من الشركيات، من دعاء غير الله عز وجل، والذبح لغيره، والحلف بغيره، وهكذا غيرها من العبادات، القلب السليم الذي سلم من البدع والأهواء، من البدع والأهواء، القلب السليم الذي سلم من الشهوات المحرمة وابتعد عنها، فهذا الذي ينفع يوم القيامة. ولهذا ذكر ربنا عز وجل عن نبيه إبراهيم عليه الصلاة والسلام أنه قال في دعائه: ولا تخزني يوم يبعثون. انظروا يا إخوان، هذا إبراهيم أبو الأنبياء وخليل الرحمن يدعو بهذا الدعاء، يقول: ولا تخزني يوم يبعثون. في الدنيا يا إخوان قد يغالط الإنسان، قد يكذب، قد يختبئ، قد يتحايل، قد يحلف وهو كاذب ليس بصادق، لكن الفضيحة الكبرى العظمى هي في يوم القيامة. إبراهيم عليه الصلاة والسلام يقول: ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، إلا من أتى الله بقلب سليم. القلب السليم سلم من هذه الأمراض التي سبق الإشارة إلى بعضها، التي سبق الإشارة إلى بعضها. ولهذا أيها الإخوة في الله، هنا أمر ينبغي أن يذكر، وحقيقة أيضا ينبغي أن تشهر، ألا وهي أن قلوبنا ليست بأيدينا. بعض الناس يا إخوان يخطئ، يقول: أنا متى أريد أحافظ على الصلاة سأحافظ عليها، أنا متى أريد ألتزم وأستقيم على دين الله سألتزم، أنا متى أريد أن أترك هذه المخالفة سأتركها. يا عبد الله، قلبك ليس بيدك، وإنما بيد الله تبارك وتعالى. ولهذا ربنا عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. ولهذا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يقول كما في حديث النواس ابن سمعان رضي الله عنه عند ابن ماجه وغيره، قال عليه الصلاة والسلام: إن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن، إن شاء أقامه وإن شاء أزاغه. انظر يا عبد الله، قلبي وقلبك بين أصبعين من أصابع الرحمن، إن شاء الله عز وجل أقامها على الطاعة وهداها إلى الإيمان والإسلام والطاعة، وذلك كله بفضله لا بحولنا ولا بقوتنا. قال: وإن شاء أزاغه، أماله عن طريق الحق وجعله يتخبط في ظلمات الباطل مع الشهوات المحرمة، يأكل كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. وهذا كله بعدله تبارك وتعالى، وما ربك بظلام للعبيد. قال: إن شاء أقامه وإن شاء أزاغه. ثم كان عليه الصلاة والسلام يقول: يا مثبت القلوب، ثبت قلبي على طاعتك، ثبت قلبي على طاعتك. وهذا كان من أكثر دعاء النبي عليه الصلاة والسلام، كما في حديث أم سلمة أنه كان يدعو: يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك، ثبت قلبي على دينك. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو بهذا الدعاء، مع أنه قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ومع أنه عليه الصلاة والسلام سيد الناس يوم القيامة، مع أنه عليه الصلاة والسلام خاتم الأنبياء وإمام المرسلين، آتاه الله عز وجل حوضا موردا ومقاما محمودا وشفاعة عظمى. النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بهذا الدعاء مع أنه أول من يستفتح باب الجنة، فلا يؤذن لأحد أن يدخل إلا بعد دخوله وشفاعته عليه الصلاة والسلام لأهل الجنة أن يدخلوا، كما في حديث أنس رضي الله تعالى عنه. ولهذا المسلم يتضرع إلى الله عز وجل بأن يثبت قلبه على هذا الدين، وأن يجنبه الآثام وهكذا الباطل، وأن يهدي قلبه إلى الإيمان. فهذا كله بيد الله عز وجل، كما قال سبحانه: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. هذه هداية القلوب بيد الله عز وجل، وليست بيد أحد غيره، حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنك لا تهدي من أحببت. ولهذا ربنا عز وجل يقول في هداية القلوب، قال ماذا؟ قال سبحانه وتعالى: وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذن شططا. هذا قلوب هؤلاء الفتية، بينما المجتمع يضج ويعج بالشرك وعبادة غير الله عز وجل. وهكذا يقول سبحانه: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. وهكذا في أمر الغواية والقسوة والغفلة لهذه القلوب يقول ربنا عز وجل في كتابه العزيز: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. ويقول سبحانه: ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة وعلى أبصارهم غشاوة. فنسأل المولى تبارك وتعالى أن يثبت قلوبنا على دينه، وأن يهدينا لطاعته وعبادته وشكره وذكره، ونسأله تبارك وتعالى أن يثبت أقدامنا وأن ينصرنا على القوم الكافرين، وأن يجعلني وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله، والحمد لله رب العالمين، والله تعالى أعلم.